يعني قول الشارع.
وأما محل القطيع فيكون من مفصل الكف إذا هو فيكون من مفصل الكف إذ هو أقل ما يسمى يدا، ولفعله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسار فقطع يده من مفصل الكف. فهذا نص في أن القطع يكون من مفصل الكف، لكن قال وفي إسناده مجهول. قال وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من المفصل. قال وأخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن رجاء يعني ابن حيوة عن عدي رفعه وعن جابر رفعه، ولعل المراد بعدي عدي بن حاتم، والمراد بجابر هو جابر بن عبد الله، يعني أن كل من عدي وجابر رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخرجه سعيد بن منصور عن عمر رضي الله تعالى عنه، وظاهره أنه موقوف. فكل هؤلاء ذهبوا إلى أن القطع إنما يكون من مفصل اليد. قال وقالت الإمامية ويروى عن علي عليه السلام رضي الله تعالى عنه أنه يقطع من أصول الأصابع يعني من طرف الكف. القطع إنما يكون للأصابع فقط إذ هو أقل ما يسمى يدا، ورد ذلك بأنه لا يقال لمن قطعت أصابعه مقطوع اليد لا لغة ولا عرفا، وإنما يقال مقطوع الأصابع. قال وقد اختلفت الرواية عن علي رضي الله تعالى عنه أنكم ماذا اختلفت الروايات عن علي رضي الله تعالى عنه، فروي أنه كان يقطع من يد السارق الخنصرة والبنصرة والوسطى، يعني الأصابع الثلاثة. وقال الزهري والخوارج إنه يقطع من الإبط يعني من أصل اليد إذ هو اليد حقيقة، والأقوى الأول لدليله المأثور. قال لدليله المأثور، ومعنى قوله لدليله المأثور أي للأدلة الواردة مجموع الأدلة. فقد ورد من حديث جابر ومن حديث عدي ومن حديث عمرو بن شعيب، وإن كان هذه الأحاديث بعضها مراسيل، إلا أن القاعدة المعروفة أن الحديث إذا كان مرسل وروي من وجه آخر فإن الوجه الآخر يعضده ويدل على أن له أصلا. قال وأما محل قطع الرجل فتقطع من مفصل القدم. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقطع الرجل من الكعب، وروي عنه وهو والإمامية أنه من معتقد الشراك، هكذا عندكم ولا من معقد الشراك؟ قال إنه من معقد الشراك، يعني محل ربط الشراك، شراك النعل، خاتمة قال أخرج أحمد وأبو داود عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد دعت على سارق سرقها ملحفة، يعني السارق سرق من عائشة ملحفة، قال لا تسبخي عنه أو لا تسبخي عنه بدعائك عليه. فمعنى تسبخي عنه يعني لا تخففي عليه إثم الإيه؟ إثم السرقة بدعائك عليه. ها؟ ما تعرف الملحفة؟ الملحفة هو الثوب الذي يلبسه الإنسان أو يتغطى به مثل اللحاف. ها؟ الثوب الذي يتغطى به الإنسان ويستخدمه في أيام البرد يلبسه يتلفح به، يعني يمنع عنه لفح البرد، يمنع عنه لفح البرد، يسمى ايه؟ ملحفة. ومعناه لا تخففي عنه الإثم الذي يستحقه بالسرقة. وهذا يدل على أن الظالم يخفف عنه بدعاء المظلوم عليه. وروى أحمد في كتاب الزهد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال بلغني أن الرجل ليظلم مظلمة فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقه.
هنا قال لا تخفف، هنا قال يخفف.
ها؟
هنا قال لا تخفف عنه، وهنا قال هنا قال يخفف. قال هنا
قال لا لا تسبخي حتى لا تخففي عنه. الحديثان بمعنى واحد، يعني لا تدعي عليه فإن دعاءك عليه يخفف من إثمه. لأن الحديث جاء بصيغة النهي لا تسبخي. وقول عمر بن عبد العزيز إن الظالم يظلم وإن صاحب الحق يشتم، لكن الفرق بينهما أن حديث عمر جاء نص في الشتم وفي الانتقاص، وأما حديث عائشة فكان في الدعاء. فهل الدعاء مثل الشتم؟ قال أنه قال بلغني أن الرجل ليظلم مظلمة فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقه ويكون للظالم الفضل عليه، يكون للظالم الفضل عليه. وهذا في الحقيقة ربما يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يبيح إيه؟ عرضه وماله. فالشارع أعطى حقا لمن يماطل ظلما أن يتناول أو أن ينال من حق من الظالم. فهذا يتعارض مع ما جاء عن عمر بن عبد العزيز، لا سيما وأن قول عمر بن عبد العزيز هذا قول بلاغ، والبلاغ فيه انقطاع. ثم إنه يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإن الله قد رخص للمظلوم أن يدعو على الظالم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يدعو على الظالم، فالدعاء على الظالم لا يخفف من ظلمه. وما ورد من هذه الآثار ربما هي لا تقوم بها الحجة ولا تكون معارضة لما إيه؟ لما صح. الدعاء على شخص معين إن كان ظالما يستحقه. ها؟ قال وفي الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا على من ظلمه فقد انتصر، فإن قيل قد مدح الله المنتصر من البغي ومدح العافية عن الجرم. قال ابن العربي فالجواب أن الأول محمول على ما إذا كان الباغي وقحا ذا جرأة وفجور، يعني فيجوز إيه؟ الدعاء عليه. والثاني على من وقع منه ذلك نادرا فتقال عذرته بالعفو عنه. وقال الواحد إن كان الانتصار لأجل الدين فهو محمود، وإن كان لأجل النفس فهو مباح لا يحمد عليه. واختلف العلماء في التحليل من الظلامة على ثلاثة أقوال. كان ابن المسيب لا يحلل أحدا من عرض ولا مال، وكان سليمان وابن سيرين يحللان منهما، ورأى مالك التحليل من العرض دون المال. معنى هذه العبارة التحليل من المظلمة، يعني أن إنسانا لو ظلم آخر ثم جاء وطلب منه أن يعفو عنه وأن يسامحه، فهل له أن يطلب منه ذلك؟ وهل لصاحب الظلامة أن يتجاوز؟ فقد روى لنا هنا قول ثلاثة من التابعين أو قول ثلاثة من التابعين من الفقهاء السبعة، وروى قولا لمالك يقول: فكان سعيد بن المسيب لا يرى التحلل، يعني لا يرى أن الصاحب المظلمة أن يتحلل من الظالم، أن يتحلل من المظلوم، لا يرى للظالم أن يتحلل من المظلوم، سواء كان الظلم في المال أو كان في العرض. قال: وكان ابن سليمان ابن يسار وابن سيرين يريان ذلك، يعني التحلل من المال والعرض، لأنه حق للآدمي وله أن يتجاوز عن حقه. والله سبحانه وتعالى أثنى على الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهذا يدخل فيه. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن التحلل يكون من العرض دون المال، أما المال فلا بد من إعادته إلى صاحبه. وهذه أقوال وآراء، ربما أنها اجتهادات لا تستند إلى دليل. نعم. التحلل من العرض لا يكون فيه فتنة، خصوصا إذا جاء التحلل مجملا، أو جاء التحلل من شخص يؤمن أنه يعفو ولا يترتب على ذلك أذى يتجاوزه إلى الغير. فإن كان في ذلك أذى يتجاوز إلى الغير فيكون التحلل مجملا دون التفصيل ودون البيان. ثم قال: باب حد الشارب وبيان المسكر، يعني باب بيان حد الشارب يعني شارب الخمر، وبيان ما المسكر أو بيان حكم المسكر. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر وجلده بشريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. والحديث قال متفق عليه. بدأ هذا الحديث ببيان حد شارب الخمر، وحد شارب الخمر أورد فيه ذلك، يعني هذه الأقوال أو هذه الأفعال التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر، استدل منه الفقهاء على أن شارب الخمر يجلد، اتفقوا على أن شارب الخمر يجلد، لكن هل جلده هذا على أنه حد أو على أنه تعزير؟ فجمهور العلماء على أنه حد، وأنه حق لله سبحانه وتعالى، وأنه يجب إقامته ولا يجوز إهداره أو تركه، فإن من فعل ذلك فقد تعدى حدود الله. وأما مقدار الحد فهذه الرواية ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد نحو 40، وهذا مشعر بأن الحد أو بأن جلد شارب الخمر 40. لأن جلد شارب الخمر 40 وإن قال بجريدتين فإنه لا يلزم من هذه الرواية أن كل صاحب جريدة أو أن كل جريدة جلد بها 40، بل الظاهر أن مجموع الجلد من الجريدتين 40. هذا محتمل، هذا تفسير محتمل، لكن ظاهر الرواية ومؤخر الرواية يدل على خلاف ذلك، لأنه لما قال عمر للناس واستشارهم في حد الجلد وقال إن الناس بناء على ما روى ما كتب إليه خالد بن الوليد كما جاء بالرواية إن خالدا كتب لعمر إن الناس تقحموا هذا الحد وأكثروا من شرب الخمر واستخفوا الحد وتهاونوا في الجلد، فاستشار عمر الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، أخف الحدود 80. وإنما استدل عبد الرحمن بقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ولأن الله قال في غيره الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وحيث إن الحدود التي جاءت بالجلد أخفها 80 قال عبد الرحمن ما دام الاتفاق قائم على أن جالد الخمر يحد وأن جلد الخمر حد وأخف الحدود 80 فيكون جلده 80، فيكون جلده 80 جلدا، ولذلك عمل عمر بذلك. والقائلون بأن جلد شارب الخمر 80 فبأن جلد شارب الخمر جلد شارب الخمر 80 جلدا قالوا لهذا النص وللقيام الإجماع، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم وافقوا عمر على ذلك. وما يذكر من قول علي رضي الله عنه إنه أدي بشارب خمرين فجلده 40، وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، جلد 40، وجلد أبو بكر نحو ذلك، وجلد عمر 80 وهو أحب إلي، يعني من أنه اتصر على 40. فبعض العلماء قال إن في هذا خروجا على الاتفاق والإجماع، وبعضهم نازع في الإجماع ابتداء وقال إن صنيع علي يدل على عدم انعقاد الإجماع. إذن فالمسألة دائرة بين 40 وبين 80، والذي يبدو والله أعلم إن المسألة ما دام هذا العدد من الصحابة رضوان الله عليهم ذهب إلى أن الجلد 80 إلى أن الجلد 80، فينبغي أن يصار إلى ما صار إليه، خصوصا بعد استشارة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تكلم الشارح على مسألة من المسائل التي رآها محل خلاف ونزاع بين الفقهاء، وهي ما معنى الخمر وعلى ما يطلق الخمر، وهل لفظ الخمر وإطلاقه على كل ما يسكر هو لفظ وتعريف حقيقي يعني لغوي، أو أنه استعمال شرعي، أو أنه استعمال في لغوي شرعي في البعض وفي البعض على سبيل القياس. أشار إلى ذلك كله حيث قال إن الأصل أن الخمر إنما تطلق على عصير العنب إذا اشتد وغلى وسكن، وأما إطلاقه على غيره مما يسكر فهذا ليس إطلاقا لغويا، لكنه بعد ذلك انتهى إلى أن الشارع سمى ذلك خمرا، فيكون هذا من باب الإطلاق الشرعي ومن باب الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. فالخمر يطلق على عصير العنب لغة، ويطلق على غير ذلك من باب الحقيقة الشرعية. ومنهم من يرى أن إطلاقه ليس من باب الحقائق الشرعية، وإنما هو من باب القياس، يعني حيث إن العلة في تسمية عصير العنب إذا غلى واشتد خمرا هي الإسكار، فسمي كل ما يسكر خمرا. قال الشارع عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال أي أنس، وفعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر، يعني فأمر بأن يضرب شارب الخمر 80 جلدة، يضرب شارب الخمر 80 جلدة. قال: متفق عليه. الخمر مصدر خمر كضرب، يعني والمضارع منه يخمر، لأنه لما أشار إلى باب ضرب، لأن فعل ضرب مفتوح العين في الماضي مكسوره في المضارع، فتقول خمر ضرب يضرب، خمر يخمر. قال: أو من باب نصر، ونصر مفتوح العين في الماضي مضمومها في المضارع، لأنه عندنا الفعل الماضي له كم؟ 3 أوزان في الماضي و6 أوزان في المضارع، وهي فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، كفتح يفتح، وضرب يضرب، ونصر ينصر، وفعل يفعل، كفرح يفرح، وفعل يفعل، نعم، فعل يفعل، وفعل يفعل، فعل لا جلس يجلس من باب نصب، ضرب يضرب، حسب يحسب من باب حسب يحسب، وفعل يفعل، ككرم يكرم. هذه الأوزان الستة. قال: قال مصدر خمر كضرب ونصر، يضرب وينصر، يخمر ويخمر. خمرا يسمى به الشراب المعتصر من العنب إذا غلا وقذف بالزبد، وهي مؤنثة وتذكر، يقال خمر وخمرة، أو خمرة وخمر، ويقال خمرة، وإنما أنثت وذكرت لأن التأنيث والتذكير فيها على سبيل الإيه؟ على سبيل المجاز. وفي الحديث مسائل: على الأولى أن الخمر تطلق على ما ذكر حقيقة إجماعا، يعني على الإيه؟ الشراب المعتصر من العنب إذا غلا وقذف بالزبد، وتطلق على ما هو أعم من ذلك، وهو ما أسكر من العصير، يعني من عصير العنب أو من النبيذ أو من غير ذلك. وإنما اختلف العلماء هل هذا الإطلاق حقيقة أو لا. قال صاحب القاموس: العموم أصح، يعني إطلاقها على كل ما يسكر خمرا أصح، إطلاق كلمة الخمر على كل ما يسكر هذا أصح. قال العموم أصح.
من صاحب القاموس الأبدي؟
أه؟
صاحب القاموس.
نعم. صاحب القاموس المحيط. قال لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب. أي وإن الناس في المدينة لا يصنعون الخمر يوم أن حرمت الخمر ما كانوا يصنعونها من العنب، وإنما كانوا يصنعونها من البسر والتمر. والبسر ما هو؟ صغار التمر وكباره يسمى إيه؟ البسر هو مرحلة من مراحل التمر. التمر بعد أن يكون طلعا يتحول، وقبل أن يخضر أن يحمر أو يصفر، أو إذا احمر واصفر سمي بسرا. فالبسر قبل مرحلة الرطب وقبل مرحلة التمر، وهو الذي يسمى بالزهو. مرحلته قال إيه؟ ما نضجه؟ قال أن يحمر أو يصفر. أو هناك مرحلة قبل هذه عندما يكون أخضر ويكبر، وهي التي يسميها العامة بالسربان. هذه أيضا يمكن أن تستخدم منها، وهو الذي يسمى شرابه بالفضيخ. فالفضيخ شراب البسري أو شراب الإيه؟ شراب البسري. والخمر أو النبيذ شراب الإيه؟ شراب التمر. قال من البسري والتمر انتهى، وكأنه يريد أن العموم حقيقة. قال وسميت خمرا، قيل لأنها تخمر العقل أي تستره، فيكون بمعنى اسم الفاعل، يعني المصدر حل محل اسم ايه؟ اسم الفاعل. فيكون بمعنى اسم الفاعل أي الساترة للعقل. وقيل لأنها تغطى أي لأن الخمرة لا تكون خمرة حتى تغطى، حتى تشتد، فيقال خمرة أي غطاء. فيقال خمره، نعم، فيقال خمره أي غطاه. فيكون معنى اسم المفعول، فيكون بمعنى اسم المفعول، يعني سميت خمرا لأنها غطيت حتى غلت واشتدت، فتكون خمرا بمعنى مخمورة على إيه؟ معنى اسم المفعول. نحن عرفنا على المعنى الأول خمر بمعنى خامرة وساترة، ومخمورة أو خمر بمعنى مخمورة أي مغطاة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. قال قيل لأنها، وكأنه يريد أن العموم حقيقة. وسميت خمرا قيل لأنها تخمر العقل أي تستره، فيكون بمعنى اسم الفاعل أي الساترة للعقل. وقيل لأنها تغطى حتى تشتد، يقال خمره أي غطاه، فيكون بمعنى اسم المفعول. وقيل لأنها تخالط العقل من خامره إذا خالطه. فإذا يكون لفظة الخمر مشتقة من واحد من المعاني الثلاثة، إما لأنها تغطي العقل، وإما لأنها غطيت حتى تخمرت، وإما لأنها خالطت العقل فغيرته أي خالطه. لأن وقيل لأنها تخالط العقل من خامره إذا خالطه، ومنه هنيئا مريئا غير داء مخامر، أي مخالط. وقيل لأنها تترك وقيل لأنها تترك حتى تدرك، ومنه اختمر العجين إذا بلغ إدراكه. ومعنى تدرك يعني حتى تغلو أو حتى تغلي وتشتد. فإذا يكون الاشتقاق هذا الوصف تسميته خبرا لواحد من أربعة معاني، إما بمعنى أنها الساترة للعقل، أو بمعنى أنها المستورة المغطاة، أو بمعنى أنها المخالطة، أو بمعنى أنها إيه التي أدركت وبلغت. سميت خمرا لأنها تركت حتى بلغت حد الإيه الغليان والقذف. واضح؟ قال ومنه اختمر العجين أي بلغ إدراكه. وقيل مأخوذ من الكل، يعني أن هذه الأربع المعاني ملاحظة أو ملحوظة في اسم الخمر لاجتماع المعاني هذه فيها. قال ابن عبد البر الأوجه كلها موجودة في الخمر، يعني الأوجه الأربعة، كونها ساترة، وكونها غطيت حتى اختمرت، وكونها حتى بلغت درجة الغليان، وكونها تخالط العقل يعني تخامره وتخالطه. هذه المعاني كلها موجودة لأنها تركت حتى أدركت وسكنت، فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه. قلت والقائل الأمير تطلق على عصير العنب المشتد حقيقة إجماعا. قال وفي النجم الوهاج الخمر بالإجماع المسكر من عصير العنب وإن لم يقلف الزبد. قال واشترط أبو حنيفة أن يقذف وحينئذ لا يكون مجمعا عليه، يعني لا يكون تعريف صاحب النجم الوهاج تعريفا مجمعا عليه، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله زاد في على تعريفه قذفه الزبد، اشتداده وقذفه الزبد. قال واختلف أصحابنا في وقوع الخمر على الأنبذة. لا، لأنه هو نقل كلام صاحب النجم الوهاج، ولعل هذا من كتب الشافعية، ولذلك قال واختلف أصحابنا يعني الشافعية في وقوع الخمر على الأنبذة. فقال المزني وجماعة بذلك لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم، وهو قياس في اللغة، وهو جائز عند الأكثر، وهو ظاهر الأحاديث يعني التي سمت كل مسكر خمر. قال ونسب الرافعي إلى الأكثرين، الرافعي نسب وهو أحد أئمة الشافعية إلى الأكثرين من فقهاء الشافعية أنه لا يقع عليها إلا مجازا، لا يقع اسم الخمر على الأنبذة إلا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. قلت والقائل هنا الأمير الصنعاني، وبه جزم ابن سيدا في المحكم، وجزم به صاحب الهداية من الحنفية، حيث قال الخمر عندنا معتصر من ماء العنب إذا اشتد، وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم. ورد ذلك الخطابي وقال زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء. فلو لم يكن الاسم صحيحا لما أطلقوه، أي لما سموه خمرا. وقال القرطبي الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين. والمراد بالكوفيين الحنفية. والقرطبي إنما يتكلم بلسان من؟ بلسان المالكية. قال تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب وما كان من غمره من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العربي وللسنة الصحيحة ولفهم الصحابة، لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما وحرموا ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلوا ويتحقق التحريم. قال ويأتي حديث عمر أنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة.
هذا الكلام على يفهم منه أن الكوفيين يحللون على يفهم منه أن الكوفيين يحللون ما كان خمرا من غير عصير الخمر.
لا، هو لا يفهم منه، لكنهم لا يسمونه خمرا، يقولون ليس خمرا، لكن هم يأخذون بالعلة وهي الإسكار. يقولون إذا كان مسكرا فحكمه حكم الخمر وليس خمرا. وفي الحقيقة إن أساس الخلاف ليس في كون الحنفية يبيحون ما يسكر من غير الخمر، وإنما الخلاف إنما نشأ من مسألة، وهي مسألة النبيذ. النبيذ عند الحنفية جائز، وكانوا يرون أن النبيذ ما دام لم يغلو ولم يشتد، أو ما دام لم يسكر، وإن غلا واشتد ولم يسكر فهو جائز. ومعلوم عند الحنفية أنهم يجيزون الوضوء من النبيذ، ولذلك لما اشتد عليهم غيرهم وقالوا إن النبيذ خمر، فرد الحنفية وقالوا لا، النبيذ ليس خمرا، والخمر ما اتخذ واعتصر من العنب خاصة. هذا أساس الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. ثم حاول الجمهور أن يلزم الحنفية بأشياء على اعتبار أن عصير أو شراب أو النبيذ، نبيذ البسر ونبيذ التمر ونبيذ الذرة وكل نبيذ، يعني كل ما ينبذ قالوا هو خمر. فقالت الحنفية لا، إنه ليس بخمر، لأن الخمر لا يطلق إلا على ذلك خاصة، وهم لا يرونه خمرا إلا إذا يعني أسكر فيعتبرونه، يعني يقيسونه على الخمر ولا يسمونه خمرا. هم يحرمون ما أسكر لأنهم يقولون بالعلة، حيث إن علة الإسكار منصوص عليها، ولذلك هم لا يخالفونها، وإنما يخالفون في وصف هذا المسكر هل هو خمر أو ليس بخمر. ولذلك هم يقولون نبيذ العنب، كما مر معنا إن أبا حنيفة قال لا بد أن يقذف، فحتى لو اشتد ولم يقذف عندهم يجوز شربه ما دام لم يقذف، فإنه لا يسمى خمرا. نعم، ما دام هو النبيذ، مش حكم النبيذ.
اسم النبيذ،
ها؟
اسم النبيذ، هل ورد بصمة النبيذ أنه محرم أو هو قياس على الخمر؟
الحنفية يقولون هو ليس خمرا، ولذلك ليس محرما، والجمهور يقولون لا هو محرم لأنه خمر، لأن عندهم كل ما خامر العقل وغطاه وكل ما أسكر هو خمر. ايوه الظاهرية وغيرهم يقولون اساسا النبيذ خمر، هم يقولون النبيذ اسمه خمر يطلق عليه يسمى خمرا لانه ما دام يسكر فهو خمر بصرف النظر عن المادة التي يتكون ويصنع منها. والحنفية يقولون لا، اللغة تقول إن الخمر خاص بالعنب إذا غلى واشتد وقذف، وكل ما غلى واشتد وقذف من غير العنب لا يسمى خمرا وإنما هو يقاس على إيه؟ على الخمر. الجمهور في هذا كما عرفت على خلاف، من قال إنه يسمى خمرا واستدلوا بحديث عمر الخمر تتخذ من خمسة، من القمح والشعير والتمر والزبيب والعسل، فكل ما اتخذ من هذه وغلى واشتد وقذف وكان من شأنه أن يسكر يسمونه خمرا.
هل نعم يعملوا خمرا هل يعمل بخل
يسمونه خمرا؟ والحنفية يقولون لا هو ليس خمرا وإنما هو نبيذ، فإن أسكر فيقاس على الخمر لأن الخمر محصورة في العنب هكذا وأساس. ولذلك الشارح هنا أطال الكلام في هذا الموضوع، لماذا؟ لأنه يريد أن ينقض قول الحنفية في أن الخمر ليس خاصا بالعنب وإنما الخمر يشمل كل ما أسكر. واضح؟ النبيذ أي شيء ينبذ، أي شيء تضعه في ماء ثم تعتصره عند الجمهور يسمى نبيذا. نعم السوبيا وغير السوبيا، السوبيا والزبيب يسألوا عنا عبد الحميد وإذا ما عرفتموها يأخذكم عبد الحميد إلى أو يصنعها لكم. قال قال ويدل له حديث عمر، ويدل له حديث مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويأتي حديث عمر أنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة الحديث، وعمر من أهل اللغة وإن كان يحتمل أنه أراد بيان ما تعلق به التحريم لا أنه المسمى في اللغة، فكأن الحنفية قالوا إن عمر إنما أراد بيان ما يتعلق به التحريم وهو كونها تسكر، ولا يعني أن ما يتخذ من العنب وما يتخذ من من القمح أو من الشعير أو من العسل أنه إيه؟ أنه خمر، لأنه لا، لأنه بصدد بيان الأحكام الشرعية، ولعل ذلك صار اسما شرعيا لهذا النوع فيكون حقيقة شرعية. أسماء كثيرة ويجمعها كلها أنها إيه؟ أنها تسكر. قال قال كانت من أشهر أشربة العرب واسمها أشهر من كل شيء عندهم، وليست كالصلاة والزكاة، وأشعارهم فيها لا تحصى، فكأنه يريد أن ما كان تعميم الاسم بلفظ الخمر لكل مسكر معروفا عندهم، فعرفهم به الشرع فإنهم كانوا يسمون بعض المسكرات بغير لفظ الخمر كالأمزار، يضيفونها إلى ما يتخذ من ذرة أو شعير. ما سمعت الكلام. هذه مسألة من المسائل المشكلات في هذا العصر، ذلك أن بعض الأدوية تتركب من بعض مشتقات الكحول، ولذلك من يشربها أو من يتعاطى هذه الأدوية ربما أدت به إلى الإسكار. فما هو موقف الناس من هذه الأدوية؟ وهل يجوز لهم أن يشربوها ويتداووا بها أو لا؟ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها. والذي يبدو لي في هذه المسألة والله أعلم، أن كثيرا من الأشياء تتكون أجزاؤها من مركبات ومن مكونات، وتكون مادة الكحول متوفرة فيها، لكن هذه النسبة الموجودة هل من شأنها أن تسكر أو لا؟ فالعلماء يقولون إن كانت النسبة الموجودة من شأنها أن تسكر، يعني إذا شربها الشخص العادي أو تعاطاها سكر، فهذه تحرم. أما إذا كانت النسبة ليس من شأنها أن تسكر، يعني الشخص العادي ليس من شأنها أن تسكر، لكن ربما يشربها إنسان آخر فتؤثر فيه، وقد يكون في ذلك أسباب، منها أن طبيعة بعض المواد وتفاعلها في جسمه يؤدي إلى أن تتخمر في جسمه وأن تكون كمية، إذا انضاف إليها هذا الشراب وصلت به إلى درجة الإسكان. فمن كان هذا حاله، هل يكون هذا الشراب بالنسبة له أو هذا الدواء بالنسبة له حلالا أو ليس بحلال، مباحا أو ليس بمباح؟ العلماء أو كثير من العلماء يرى أنه إذا لم يكن من شأنه الإسكار فهو مباح. قالوا وهذا مثلا موجود في بعض الأطعمة، الشارع أباح لنا شرب النبيذ ما لم يسكر. وعملية التخمير هي نوع من مراحل الإسكار، لكنها لم تصل إلى درجة الإيش؟ إلى درجة القذف، ولم تصل إلى درجة الاشتداد. فإذا أي طعام ترك يكون فيه نسبة من الكحول، يكون فيه نسبة، مثلا اللبن عندما يتغير، عندما يتحول الحليب إلى لبن، لابد أن يكون محتويا على نسبة، وكذلك بالنسبة لبعض الأطعمة وبعض الأشربة كالنبيذ وغير ذلك. لكن لا، أما والخل أيضا، الخل قد تجاوز، يعني انتهت مرحلة الكحول، وربما أيضا تبخرت نسبة كبيرة من الكحول والباقي نسبة ليس من شأنها الإسكار. فهذا إذا كان الدواء أو غيره كالشراب والطعام، إذا كانت النسبة الموجودة فيه ليس من شأنها الإسكار فإن ذلك يكون إن شاء الله أمرا مباحا، لأنه لو قلنا مجرد وجود أي نسبة من الكحول في طعام أو في شراب تحرموه فربما حرم على الناس كثير من الطيبة. نعم ما سمعت السؤال.
هذا الكلام مع قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر سفينه فقليله حرام.
إيه ما كان من شأنه أن يسكر. أنت الآن لو جئت بكمية من اللبن ما دامت النسبة موجودة وهي مثلا نسبة 1% في الكمية لا تؤثر، سواء شربت منها مقدار كوباية أو شربت منها قرعة ما تؤثر، لأن النسبة الموجودة ليس من شأنها أن تسكر. لكن إذا كانت النسبة الموجودة في القرعة من شأنها أن تسكر، فالنسبة أيضا الموجودة في الكوباية من شأنها أن تسكر، لأن النسبة هنا طردية وليست يعني كل كمية فيها هذا المقدار، هذا المقدار ليس من شأنه أن يؤثر سواء كثر أو قل. واضح؟ قال فجاء الشرع بتعميم الاسم لكل مسكر، فتعصل مما ذكر جميعا أن الخمر حقيقة لغوية في عصير العنب المشتد الذي يقذف بالزبد وفي غيره مما يسكر حقيقة شرعية أو قياسا في اللغة أو مجازا، يعني لا يعنينا التسمية من سماها مجازا إنما قابل الحقيقة اللغوية، ومن سماها حقيقة فإنما جعلها حقيقة مرتبطة بالشارع مقابل للحقيقة اللغوية، ومن قال قياسا اعتبر أن أجرى العلة وهي الإسكار. واضح؟ فقد حصل المقصود من تحريم ما أسكر من ماء العنب أو غيره إما بنقل اللفظ إلى الحقيقة الشرعية أو بغيره. وقد علمت أنه أطلق عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم الخمر على كل ما أسكر وهم أهل اللسان والأصل الحقيقة، فقد أحسن صاحب القاموس بقوله والعموم أصح، يعني وإطلاق لفظ الخمر على كل ما أسكر أصح. وأما الدعاوى التي تقدمت على اللغة كما قاله ابن سيدة وشارح الكنزي فما أظنها إلا بعد تقرر هذه المذاهب، تكلم كل ما يعتقده تكلم كل على ما يعتقده ونزل في قلبه من مذهبه ثم جعله لأهل اللغة. قال المسألة الثانية قوله فجلد بجريدتين نحو 40 في دليل على ثبوت الحد على شارب الخمر، والدعي فيه الإجماع ونوزع فيه دعواه، يعني الدعي فيه الإجماع في إثبات الحد ونوزع في هذه الدعوة، لأن بعض العلماء يرى أن جلده ليس حدا وإنما هو تعزير، لأنه نقل عن طائفة من أهل العلم أنه لا يجب فيه إلا التعزير، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينص على حد معين وإنما ثبت عنه الضرب المطلق، وفيه دليل على أنه يكون الجلد بالجريد وهو سعف النخل. هل الجريد سعف النخل ولا أصل سعف النخل؟ نعم. وقد اختلف العلماء هل يتعين الجلد بالجريد على ثلاثة أقوال، أقربها جواز الجلد بالعود غير الجريد، يعني بأي عود من أعواد الشجر.
الجريد بأي جزء من النخل؟
الجريد على أفرع النخل، فرع النخل الذي الغصن الذي يخرج منها،
ويجلد بهذا العود
الغصن الذي فيه السعر. ايه يجلد به من أصله إلى طرفه، وإن لأن هذا يسمى الجريد. على ثلاثة أقوال: أقربها جواز الجلد بالعود غير الجريد، ويجوز الاقتصار على الضرب باليدين والنعال. قال في شرح مسلم: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب، لأن هذه الحالة التي كان الناس يضربون بها شارب الخمر. ثم قال: والأصح جوازه بالصوت. وقال المصنف: توسط بعض المتأخرين فعين الصوت للمتمردين وأطراف الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم بحسب ما يليق بهم، وهذا في تصوري غير توسط، لأنه يجلد بكل ما من شانه أن يكون آلة للجلد، وإنما كان الجريد والنعال كأمثلة ذكرت وليست هي الأدوات المتعينة. ما سمع لا من قال
نوع
ها هكذا ترون ان الصوت اشد من الجريد؟ المعروف ان الجريد الجلد بالجريد ليس سهلا.
الصوت خاص بما يؤخذ من الجلد وعام.
هو الأصل أنه ما يؤخذ من الجلود، لكن قد يكون أيضا تكون السياط من الحديد. قال: والأصح جوازه بالصوت. وقال المصنف: توسط بعض المتأخرين فعين الصوت للمتمردين وأطراف الثياب والنعال وأطراف الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم بحسب ما يليق بهم. وقد عين قوله في الحديث نحو 40 ما أخرجه البيهقي وأحمد بلفظ: فأمر قريبا من 20 رجلا فجلده كل واحد جلدتين بالجريد والنعال. قال المصنف: وهذا يجمع ما اختلف فيه أو يجمع ما اختلف فيه على تشعبه، وأن جملة الضربات كانت 40 لا أنه جلده بجريدتين 40. ها؟